أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. علم البديع، انتهينا بحمد الله عز وجل من علم المعاني ومن علم البيان، وقلنا إن أحدهما يحترز به عن التعقيد المعنوي، والآخر يحترز به عن التعقيد اللفظي. فقلنا إن علم المعاني هو ما يحترز به عن التعقيد اللفظي، فكيف نؤدي المعنى من دون تعقيد في اللفظ؟ نحتاج إلى علم المعاني. وبعد أن نحرز أن اللفظ ليس بمعقد، نحتاج إلى ما يحترز به عن التعقيد المعنوي، فانبثق علم البيان الذي يعلمنا كيفية تأدية المعنى بعدة صور وبعدة أساليب وبعدة بيانات. إذن علم المعاني هو ما يحترز به عن التعقيد اللفظي، وعلم البيان هو ما يحترز به عن التعقيد المعنوي. إذن قوام البلاغة بعلم البيان وبعلم المعاني. إذن قوام البلاغة بهذين العلمين، لكن جيء بعلم آخر هو عبارة عن علم البديع. فإذا علم البديع ليس من المقومات الذاتية لعلم البلاغة، وإنما هو عبارة عن محسنات عرضية تعرض على الكلام بعد تقوم البلاغة في هذا الكلام بالركنين الأولين، وهما علم المعاني وعلم البيان. واضح إن شاء الله؟ يعني إذا خلى الكلام من التعقيد اللفظي ببركة علم المعاني، وخلى من التعقيد المعنوي ببركة علم البيان، تمت البلاغة في الكلام إذا وافق الكلام مقتضى الحال. نعم، هذا الكلام البليغ قد يزيد حسنا وجمالا وكمالا إذا توفر على علم البديع. واضح؟ ما هو معنى البديع؟ له تعريفان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. البديع في اللغة هو المخترع الموجد على غير مثال سابق. تقول أبدعت الشيء، يعني أوجدته من دون أن يكون له مثالا سابقا. وأما في الاصطلاح فهو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا بعد مطابقته لمقتضى الحال. هاي أهم الأمور، وإن شاء الله مباحث علم البديع سيأتي إن شاء الله إنها على نحوين، إما محسنات تعود إلى اللفظ، وإما محسنات تعود إلى المعنى، ولا ثالث لهما. وبالتالي المحسنات البديعية على نحوين، إما محسنات لفظية وإما محسنات معنوية. سيذكر المصنف 36 محسنا معنويا و16 محسنا لفظيا، وبختم 36 ننهي المحسنات المعنوية، وبختم 16 ننهي المحسنات اللفظية، فتنتهي مباحث علم البديع. يبقى الكلام في الخاتمة وهي السرقات الشعرية، السرقات الأدبية، كيف تسرق الجهود الأدبية للشعراء السابقين أو للأدباء المتقدمين، وما هي أنواع السرقات الشعرية. وبختم هذه الخاتمة تقع الخاتمة في علم البلاغة. واضح إن شاء الله. أغلب المباحث التي ستأتي هي عبارة عن اصطلاحات، 36 محسن بديعي، الاصطلاح، هذا الاصطلاح ما هو وما هي أمثلته، نعرف الشيء ثم نذكر أمثلة له. فلا توجد مباحث فيها دقة وفيها عمق، وإنما نريد فهم الاصطلاحات، معرفة هذه الاصطلاحات، واضح أو لا؟ وبالتالي لا نريد الإطالة فيها كثيرا. بعض هذه الاصطلاحات يفهم من الحاشية المذكورة، بعض هذه الاصطلاحات يفهم من الأمثلة التي تذكر، وبالتالي نريد أن نطوي هذه المطالب بشكل سريع، ولا داعي للإطالة فيها، ويمكن التوسع من خلال الرجوع إلى الكتب المطولة في هذا المقام. والمصنف هنا في الكثير من الأبحاث يعتمد على كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم، وكثير من المباحث أيضا موجودة في شرح المختصر، ولكي نرجع إلى كتاب بمثابة شرح المختصر وكتاب سهل وسلس، كتاب البليغ في المعاني والبيان والبديع، فإن كتاب البليغ جرى على ما جرى عليه شرح المختصر والمطول، لكن بأسلوب سلس وبسيط. نقرأ هذا المقدار. علم البديع. البديع لغة المخترع الموجد على غير مثال سابق، وهو مأخوذ ومشتق من قولهم بدع الشيء وأبدعه، اخترعه لا على مثال. لاحظ الحاشية، يقول البديع فعيل، صيغة فعيل بمعنى مفعل، اسم مفعول يعني، أو بمعنى مفعول. ويأتي البديع بمعنى اسم فاعل في قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدع السماوات والأرض. في المتن يقول واصطلاحا هو علم يعرف به الوجوه. في الحاشية يقول وجوه التحسين أساليب وطرق معلومة وضعت لتزيين الكلام وتنميقه. وتحسين الكلام بعلمي المعاني والبيان ذاتي. ليش ذاتي؟ قلنا لأن تحسين الشيء بماذا؟ بزوال التعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي. علم المعاني يوفر لنا، يزيل لنا التعقيد اللفظي، وعلم البيان يوفر لنا ويزيل لنا ماذا؟ التعقيد المعنوي. فإذا زال التعقيد اللفظي، زال التعقيد اللفظي، في هذه الحالة صار الكلام ذاتا حسن. هناك تحسينات عرضية بعلم البيان، بعلم البديع. لذلك يقول وتحسين الكلام بعلمي المعاني والبيان ذاتي، وتحسين الكلام بعلم البديع، بعلم البديع عرضي. هذا لب المطلب في هذه الحاشية. ووجوه التحسين إما معنوية وإما لفظية. إذن المحسنات البديعية على نحوين، محسنات المعنوية والمحسنات اللفظية. وأدخل المتأخرون فيهما أنواعا كثيرة، فالبديع المعنوي هو الذي وجبت فيه رعاية المعنى دون اللفظ، يبقى مع تغيير الألفاظ. هذا بالنسبة إلى المحسن المعنوي. ثم يقول أسفل الحاشية: والبديع اللفظي هو ما رجعت وجوه تحسينه إلى اللفظ دون المعنى، فلا يبقى الشكل إذا تغير اللفظ. واضح ولا؟ ثم آخر شيء في الحاشية يقول: وقد أجمع العلماء على أن هذه المحسنات خصوصا اللفظية منها لا تقع موقعها من الحسن إلا إذا طلبها المعنى فجاءها عفوا بدون تكلف، وإلا إن لم يطلبها المعنى فهي مبتذلة مستهجنة. إذن يعني حتى المحسنات البديعية اللفظية إذا صرت تتعامل مع الألفاظ من دون النظر إلى المعاني تصبح مستهجنة مبتذلة. جيد، نرجع إلى المتن. واصطلاحا هو علم، وما راح نقرأ كل الحواشي، وحتى الحواشي نقرأ النقاط المهمة والرئيسية والباقي تقرؤونه بالبيت. واصطلاحا هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة جمالا يعني، وتكسوه بها ذهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال، يعني بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لماذا قال بعد مطابقته؟ المطابقة لمقتضى الحال تفيد البلاغة، البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مع وضوح دلالته على المراد لفظا ومعنى. وضوح دلالته على على المراد لفظا يعني ما يحترز به عن التعقيد اللفظي، وهو العلم الأول علم المعاني. مع وضوح دلالته على المراد معنى يعني توفره على علم البيان الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي. واضح إن شاء الله. وواضعه عبد الله بن المعتز العباسي المتوفي سنة 274 هجرية. طبعا هكذا هم ينسبونه إلى هذا، لكن يوجد شيعي أسبق منه، ويمكن أن تراجع كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر، وكتاب دروس في البلاغة للشيخ معين دقيق. لكن في الكتب المتداولة، الكتب العامة وأغلب الكتب البلاغية ينسبونه إلى عبد الله بن المعتز. ثم اقتفى أثره في عصره قدام بن جعفر الكاتب فزاد عليها، ثم ألف فيه كثيرون كأبي هلال العسكري وابن رشيق القيرواني وصفي الدين الحلي، طبعا شيعة صفي الدين الحلي، وابن حجة الحموي وغيرهم ممن زادوا في أنواعه، ونظموا فيها قصائد تعرف بالبديعيات، وفي هذا العلم بابان وخاتمة. الباب الأول في المحسنات المعنوية، الثاني في المحسنات اللفظية، والخاتمة في ماذا؟ في السرقات الأدبية. الباب الأول في المحسنات المعنوية: التورية. التورية تسمى أيضا الإيهام، يعني في بعض الكتب تسميها الإيهام. ما هي التورية؟ التورية في اللغة مصدر وريت الخبر، إذا سترته وأظهرت غيره. في الاصطلاح ماذا يراد بالتورية؟ واضح بعد ماذا يراد بالتورية؟ التورية أن تأتي بكلام له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، وأنت تقصد البعيد لكن المتكلم يتوجه إلى القريب. كذاك الشيع الإمامي الذي يوالي أئمة 12، وقد أمسكه أحد الخلفاء العام السنة وقال له: كم عدد الأئمة؟ فقال: أربعة أربعة أربعة. ففهم الخليفة أنه يريد أن يؤكد أنه يدين بالخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة، لكنه يقصد أربعة زائد أربعة ثمانية زائد أربعة 12 إمام معصوم. واضح ولا؟ هذه التورية، أن يقصد المعنى البعيد لكن السامع يتوجه إلى المعنى القريب. واضح ولا؟ ومن هنا فإن التورية لها أقسام كام؟ أربعة. بعضهم يذكر قسمين، المصنف ذاكر أربعة. تقسيم التورية إلى الأقسام الأربعة باعتبار ذكر الملائم، إما أن لا يذكر ملائم لا للمعنى القريب ولا للمعنى البعيد، وإما أن يذكر ملائم لخصوص المعنى القريب، وإما أن يذكر ملائم لخصوص المعنى البعيد، وإما أن تذكر قرينة على التورية قبل الكلام أو بعد الكلام. واضح ولا؟ يعني إما تذكر قرينة قبل أو بعد الكلام، وإما أصلا ملائم ما موجود، وإما ملائم للمعنى القريب، وإما ملائم للمعنى البعيد. إذا لم تذكر قرينة، يعني لم يذكر ملائم لا للقريب ولا للبعيد، هذه يقال لها تورية مجردة. وإذا ذكرت القرينة الملائمة للمعنى القريب سميت تورية مرشحة لما فيها من التأكيد. ليش فيها تأكيد؟ لأنك إذا أكدت المعنى القريب أكدت التورية والإيهام، لأن السامع سيلتفت ماذا؟ وسيتوجه وسيتبادر إلى ذهنه المعنى القريب، والحال أنك تقصد المعنى البعيد. فبذكر ملائم المعنى القريب ترشح وتؤكد التورية. وإذا ذكرت الملائم للمعنى ماذا؟ للمعنى البعيد، فهي تورية مبينة لأنك تبين مرادك وهو المعنى البعيد. واضح؟ والتورية التي لا تتهيئ التورية فيها إلا بذكر لفظ قبلها أو بعدها هي التورية المهيئة. إذن عندنا أربعة. خلنا نقرأ الحاشية التي تحت باختصار، ما أريد أطول فيها، الباقي تقرونه. يقول التورية، حاشية رقم واحد: أن يطلق لفظ له معنيان، يعني أحدهما قريب غير مراد والآخر بعيد هو المراد، ويدل عليه بقرينة يغلب أن تكون خفية لا يدركها إلا الفطن. وتنقسم التورية إلى أربعة أقسام: مجردة ومرشحة ومبينة ومهيئة. واحد، في المجردة هي التي لن تقترن بما يلائم المعنيين. اثنين، المرشحة هي التي اقترن، ويذكر أمثلة، الأمثلة تقرونها، هي التي اقترنت بما يلائم المعنى القريب وسميت بذلك مرشحة لتقويتها به، لتقوية المعنى القريب بذكر ملائمه، لأن القريب غير مراد فكأنه ضعيف. زين. ثلاثة، والمبينة هي ما ذكر فيها لازم المعنى البعيد، سميت بذلك لتبيين المورع عنه بذكر لازمه، إذ كان قبل ذلك خفيا فلما ذكر لازمه تبين صار واضح. الرابعة، المهيئة هي التي لا تقطع التورية فيها، يعني لا تتهيئ التورية فيها إلا بلفظ قبلها أو بعدها، فهي قسمان ووضح القسمين. نرجع على المثل. التورية لغة، التورية لغتان: مصدر وريت الخبر تورية، إذا سترته أظهرت غيره. واصطلاحا هي أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، أحدهما قريب غير مقصود ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد مقصود ودلالة اللفظ عليه خفية، فيتوهم السامع أنه، يعني أن المتكلم، يريد المعنى القريب، وهو المتكلم إنما يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إليه إلى المعنى البعيد، ولا تظهره إذا أظهرت القرين بعد ما صار، وتستره عن غير المتيقظ الفطن هذا القرين، كقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار. ظاهر الجرح ماذا؟ ان انت تقاتل واحد تجرحه او تؤذي واحد بجرحه، هذا المعنى القريب. والمعنى البعيد، المعنى البعيد الذنوب، فانها جرح من الجروح، واضح او لا؟ فاذا اما الجرح المادي الذي يحصل بالمشاجره، واما الجرح المعنوي الذي يتحقق بالذنوب. يقول: أراد بقوله جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب، ولم يرد المعنى القريب وهو الجرح الحاصل من المشاجرة. ولأجل هذا سميت التورية إيهاما وتخيلا، لأجل هذا يعني المعنى البعيد. وكقول سراج الدين الوراء، يلا نبين الآن كيف ما المعنى البعيد والتورية. قال: أصون أديم الأرض وجهي عن أناس، لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض، ولو وافى به لهم حبيب. توريف وين؟ في حبيب، مخلينها بين قوسين. حبيب له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد. أما القريب منهما فهو المحبوب، لأنه يقابل البغيض، لذلك صار المعنى قريب. لاحظ: ورب الشعر عنده مبغيض، وش قابل البغيض؟ حبيب. فإذا المعنى الأول هو ماذا؟ المحبوب، وهو قريب بقرينة المقابلة للبغيض. والمعنى الثاني بعيد، وهو حبيب، شخص اسمه حبيب. من هو الحبيب؟ هو الشاعر المعروف أبو تمام. أبو تمام اسمه حبيب. أبو تمام وش اسمه؟ حبيب ابن أوس، واضح ولا؟ فهو يقول: ولو وافى به لهم حبيبه، يعني لو الشاعر أبو تمام وافى هذا الشيء لهم، واضح ولا؟ شوف شلون خفيت علينا التورية. هذا الشرح، هذا البيت ولا هذا موجود في البلاغة الواضحة صفحة 277. وكقوله: أبيات شعرك كالقصور، ولا قصور بها يعوق. الله أكبر. ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. رقيق أيضا لها معنيان، أحدهما قريب وهو العبد المملوك. وما هو سبب القرب؟ المقابلة بين حر ورقيق، لفظها حر ومعناها رقيق. المقابلة بين رقيق وحر تجعلنا نستقرب أن المراد من رقيق العبد. والمعنى الآخر البعيد وهو ماذا؟ اللطيف السهل. ومعناها رقيق يعني معناها لطيف سهل. وكقول الشاعر وكقوله: برغم شبيب فارق السيف كفه، وكان على العلات يصطحبان. لاحظ هذا الشعر يريد أن يقول هناك تنافي بين الكف وبين السيف، لأن هذه اليد وهذه الكف من قيس، من بني قيس، وهذا السيف يماني. من ضمن الأسماء للسيف أنه يماني، لكن ما يقصد ماذا؟ يماني من اليمان. هو من يقول يماني أنت تستقرب المعنى القريب أن السيف من اليمان وهذا الكف من قيس، وما يريد يقول هذا السيف من اليمان، واضح ولا؟ يريد أن يقول هذا سيف يعني يماني، مثل السيف بعض يسمونه هندي، مو مرادنا من الهند، واضح ولا؟ لكن لبيان وجه الانفصال بينهما قال: الكف قيسية وهذا يماني. فقد انت تنطلق الى المعنى القريب يعني منسوب الى اليمن. يقول برغم شبيب فارق السيف كفه وكانا على العلات يصطحبان، كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسي وأنت يماني. لاحظ الحاشية، يريد أن كف شبيب وسيفه متنافران لا يجتمعان، لأن شبيبا كان قيسيا من قيس والسيف يقال له يماني، يعني يسمى يماني، فورى به عن الرجل المنسوب إلى اليمن، ومعلوم ما بين قيس واليمن من التنافر، فظاهر قوله يماني أنه رجل منسوب إلى اليمن. واضح ولا؟ ومراده البعيد الدلالة على السيف، لأن كلمة يماني من أسمائه. واضح ولا؟ مو السيف من اليمن، هو الرجل من اليمن. زين، هذا تمام الكلام في التورية، هذا أولى المحسنات المعنوية. المحسن الثاني الاستخدام، وهذا الاستخدام درسنا في اللغة العربية في كتاب قطر الندى وفي كتاب شرح ابن عقيل، موجود هذا الاستخدام. الاستخدام أن تأتي بلفظ هذا اللفظ مشترك بين معنيين، أنت تريد أحد المعنيين فتستخدم اللفظ قاصدا المعنى الأول، ثم ترجع الضمير على اللفظ لكن تقصد المعنى الثاني. إذا تأتي بلفظ له معنيان، حينما تصرح باللفظ تريد المعنى الأول، وحينما ترجع إليه الضمير تريد المعنى الثاني، هذا يسمون استخدام. هذه الصورة الأولى للاستخدام. الصورة الثانية، لا يا مولانا، كلمة ترجع عليها ضميران، الضمير الأول بمعنى والضمير الثاني بمعنى آخر، تأتي بكلمة لها معنيان لكن وترجع عليها ضميران، الضمير الأول تريد المعنى الأول والضمير الثاني تريد المعنى الثاني. واضح. الآن المصنف راح يذكر مثال للصورة الأولى للاستخدام ومثال للصورة الثانية للاستخدام. نقرأ بعد ما به شيء. الاستخدام هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما ثم يعاد عليه ضمير أو إشارة بمعناه الآخر، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو يعاد عليه ضميران، هذا اللفظ المشترك بين معنيين يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما. فالأول تجيب ضمير واحد لكن تجيب كلمة تقصد بها معنى، ترجع إليها ضمير أو تشير إليها قاصدا المعنى الثاني. قال كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، شهد الشهر يعني رأى الهلال، مو يريد الشهر يعني 30 يوم، يعني رأى الهلال، فليصومه يعني مو يصوم الهلال، يصوم الأيام، أيام الشهر. فالهاء تعود على الشهر بمعنى الأيام، وشهد الشهر بمعنى شهد وراء الهلال. أريد أولا بالشهر الهلال ثم أعيد عليه الضمير أخيرا بمعنى أيام رمضان، وكقول معاوية بن مالك إذا نزل السماء بأرض قومين، هنا لاحظ نزل السماء، السماء يريد بها المطر، رعيناه يقصد النبات، رعيناه وإن كانوا غضابا. واضح ولا؟ فالهاء رعيناه تعود على السماء لكن المقصود بالسماء النبات. قال أراد بالسماء المطر وبضميره في رعيناه النبات، وكلاهما معنى مجازي للسماء، يعني المطر والنبات معنى مجازي للسماء. لاحظ الحاجة رقم 2، يقول ملخص الاستخدام هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فيراد به أحدهما ثم يراد بضميره المعنى الآخر، مثل لاحظ المثال هذا حلو، أقر الله عين الأمير وكفاه شرها، أقر الله عين الأمير يقصد عينه، واضح ولا؟ يعني كرامته، وكفاه شرها، يعني كفاه شر العين يعني شر الحسود، فاستخدم العين بمعنى كرامة الأمير وبمعنى الحسود. زين يا مولانا. بعد وكقول معاوية بن مالك، لا والثاني كقول البحتري. الثاني شنو؟ نرجع للمثل. الثاني ماذا؟ يعني لفظ مشترك بين معنيين يعاد عليه ضميران يراد بثانيهما غير الأول. قال: فسقى الغضا والساكنيه وإن همو. الغضا يعني الشجر، هذا الشجر بالبادية. فسقى الغضا والساكنيه وإن همو شبوه بين جوانحي وضلوعي. شاهدنا سقى الغضا شبوه، شبو الغضا. يقول: الغضا شجر بالبادية، وضمير ساكنيه أولا راجع إلى الغضا باعتبار المكان. فسقى الغضا والساكنيه، هي هذا الهاء تعود على وين؟ على الغضا اللي يسكنونه، على الشجر اللي بالبادية يسكنونه. شبوه تعود على الغضا اللي يحرقونه. واضح ولا؟ يقول: الغضا شجر بالبادية، وضمير ساكنيه أولا راجع إلى الغضا باعتبار المكان، وضمير شبوه عائد ثانيا إلى الغضا بمعنى النار الحاصلة من شجر الغضا، وكلاهما مجاز للغضا. ما تريد أنت ذات الغضا، تريد ما يسكن من الغضاء أو ما يحرق. هذا تمام الكلام في المحسن المعنوي الثاني الاستخدام. الثالث الاستطراد. واضح بعد يعني ما في الاستطراد؟ تقول فلان كله يستطرد، يعني كله يستدرك، يجيب كلام ويجيب اسم واحد ومن باب الكلام يجر الكلام في قصة مرتبطة بهالواحد، يطول لك المجلس كله في القصة، تالي يريد يرجع لك إلى أصل الكلام. واضح ولا؟ هذا الاستطراد في الشعر بعد موجود، إن أنت تتكلم ثم تطلع عن الكلام استطرادا ثم تعود إلى المعنى الأصلي. الاستطراد هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى غرض آخر لمناسبة بينهما، من باب الكلام يجر الكلام. مثل واحد كشكول عنده قصص واجد، من يجي قضية أي اسم أي مكان أي بقعة أي فكرة عليه قصة، يجيب قصة ثم يرجع لأصل الكلام، ثم يرجع فينتقل إلى إتمام الكلام الأول كقول السمو. قال لاحظها: وإنا لقوم لا نرى القتل سبتان. الآن هو يريد افتخار، هو في مقام الفاخر. إذا ما رأته عامر وسلول. لاحظ انتقل من الفخر إلى الهجاء، إن عامر وسلول هاي القبيلتين يشوفون القاتل. واضح ولا؟ وشنو؟ يشوفون القاتل سب عندهم ضعوف يعني. الآن عقب ما عرض بهم وهجاهم يريد يرجع إلى فخره. يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. لا إله إلا الله. يقول فسياق القصيدة للفخر بقومه، ما يشوفون الموت سبة، كرامة. وانتقل منه إلى هجو قبيلة عامر وسلول، ثم عاد إلى مقامه الأول. متى عاد؟ وهو الفخر بقومه حينما قال يقرب حب الموت. إذن الشطر إذا مارته عامر وسلول هذا استدراك استطراد. واضح ولا؟ بعد وكقوله: لنا نفوس لنيل المجد عاشقة. زين، يفتخر مجد. الآن لاحظ الاستطراد ماله: فإن تسلت أسلناها على الأسل. إن تسلت النفس، هذا خارج عن الفخر. الآن بريد يرجع للفخر بالمجد مالها. لا ينزل المجد إلا في منازلنا، كالنوم ليس له مأوى سوى المقلي. إذن هذا الشطر فإن تسلت أسناها على الأسلي، هذا يسمونه المصراع. المصراع الثاني لا تستصرع، المصراع الثاني من البيت الأول هو ماذا؟ الاستطراع. واضح التفتين أو لا؟ الرابع الافتنان بعد التفنن. يا مولانا تقول فلان فنان، هنا الافتنان في المحسنات البديعية، يعني ماذا؟ يعني الانتقال من محسن إلى محسن آخر والتفنن. حين الآن الأمثلة اللي ذكرناها كل في مثال واحد، أمثلة للاستطراد، أمثلة للتوريد، أحيانا كلام واحد فيه عدة ماذا؟ عدة محسنات. وهذا مثلا تجمع بين فنين، الافتنان الجمع بين فنين، حماسة وفخر، غزل وحماسة، مدح وهجاء، يسمونه افتنان، تجمع بين فنين. رابعا الافتنان هو الجمع، أغلب ما في شيء ترى، أغلب ما في شيء. أحيانا هم التعريف يصير معقد، إذا شفت التعريف معقد أولا بشرح مثال ثم راح نطبق المثال على التعريف. الافتنان هو الجمع بين فنين مختلفين كالغزل والحماسة، أي فنين، والمدح والهجاء فنان، والتعزية والتهنئة فنان، كقول عبد الله بن همام السلولي جامعا بين التعزية والتهنئة حين دخل على يزيد وقد مات أبوه معاوية إلى جهنم وبئس المصير اثنينهم، وخلفه هو في الملك، يزيد خلف منه، خلف معاوية في الملك، وابتلت الأمة فقتل يزيد ماذا؟ الإمام الحسين سلام الله عليه. آجر، وهذا عادة الملوك هكذا بالعكس، في الغالب يفرحون إذا مات الأب بعد الكرسي وصل هذا اللولا، لكن اللي يوعظ شيء يقول له لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. آجرك الله على الرزية وبارك لك في العطية وأعانك على الرعية فقد رزئت عظيما. هو أجره، هو أصلا يوم مات معاوية كان في الصيد، وأعطيت جسيما فاشكر الله على ما أعطيت واصبر على ما رزيت فقد فقدت الخليفة، هذا حزن، وأعطيت الخلافة، هذا فرح، ففارقت خليلا، هذا حزن، ووهبت جليلا، هذا فرح. اصبر يزيد فما فقد فارقت ذا ثقة، واشكر حباء الذي بالملك أصفاك، لا رزق أصبح في الأقوام نعلمه كما رزقت ولا عقبى كعقباك، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. زين، وكقول عن ترى يخاطب عبلة، لاحظ هني الغزل والحماسة، عجيبها صدق عنترها، يقول لها اثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم، هل لا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. يخبرك من شهد الوقائع أنني أخشى الوغى وأعف عند المغنم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس، ويك عنتر أقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، إلى أن يقول ولقد ذكرتك والرماح نواحل. واضح ولا؟ مني وبيض الهند تقطر من دمي، بيض الهند يعني بيض السيوف تقطر، في هاللحظة أنا قاعد أتذكرش غزنا، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. لا إله إلا الله، شلون جمع بين الحماسة أن البيض والهند بيض الهنود تقطر من دمه، واضح ولا؟ والغزال لمعان كبارق ثغرها المتبسم. هذا تمام الكلام في الافتنان. الخامس الطباق. هذا الطباق الحاشي يقول يسمى المطابقة، التضاد، التطبيق، التكافؤ. ما المراد به؟ يقول لاحظ في الحاشية وبالتطابق، وهو أن يجمع المتكلم في كلامه بين لفظين يتنافى وجود معناهما معا في شيء واحد في وقت واحد، بحيث يجمع المتكلم في الكلام بين معنيين متقابلين، سواء كان ذلك التقابل تقابل الضدين أو النقيضين أو الإيجاب والسلب والتضايف. يعني أن تجمع بين لفظين متقابلين في المعنى، هذان المعنيان إما أن يكون اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين، اسم وفعل، اسم وحرف، فعل وحرف إلى آخره. ما في شيء نقرأ هذا. الطباق، الطباق هو الجمع بين لفظين متقابلين في مقابلين في المعنى، وهما قد يكونان اسمين نحو قوله تعالى هو الأول يقابل الآخر، والظاهر والباطن، أي كالأسماء. وكقوله تعالى تحسبهم أيقاظا وهم ركود، أيقاظ جمع يقظ وركود جمع راقد. أو فعلين نحو قوله تعالى وإنه هو الذي أضحك وأبكى، أضحك وأبكى تقابل، وأنه هو أمات وأحيا، أمات وأحيا. وكقوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت لا يحيا، تقابل في الفعلين. أو حرفين، في الحرفين، ها، نحو قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن عليهن. أو مختلفين، نحو قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، يضلل وهاد، هاد اسم، اسم فاعل، هادي يضلل فعل، فصار تقابل بين الفعل يضلل وبين الاسم هذه. زين، لاحظ الحاشية رقم واحد يقول والطباق ضربان، أحدهما طباق الإيجاب. خلنا آخر الحاشية يقول وملخص الطباق الذي هو الجمع بين معنيين متقابلين في كلام واحد وهو نوعان، عندنا طباق سلب وطباق الإيجاب. لاحظ طباق السلب، طباق السلب وهو أن يجمع بين فعلين من مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، وأحدهما أمر والآخر ناهي. مثل ماذا؟ ها؟ مثل ماذا يا مولانا؟ مثل لاحظ يقول هذا حلو الشمائل وهو مر باسل، أو هذا هذا إيجاب. السلب، السلب أيه هو السلب يا مولانا؟ ها، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا دونه أولياء، فلا تخشوا الناس واخشوني، لا تخشوا الناس واخشوني، جمعنا بين فعلين اخشى ولا تخشى من مصدر واحد الخشية، أحدهما مثبت والآخر. هذا طباق السلب. وطباق الإيجاب وهو ما كان تقابل المعنيين فيه بالتضاد. هذا حلو الشمائل وهو مر باسل، حلو ومر، واضحة ولا الشعر هذا؟ مو واحد يقول له مر علينا عاد، انت مر لكن انت حلو، عاد انت مر بس انت حلو، واضحة ولا؟ هذا التقابل. زين، بعد خلنا نروح لفوق يا مولانا، وين وصلنا؟ ونحو قوله تعالى، أي في المختلفين، أو من كان ميتا فأحييناه، شنو؟ أو من كان حيا فأحييناه، أو من كان ميتا، ميت اسم، أحييناه فعل، فيكون تقابل المعنيين وتخالفهما مما يزيد الكلام حسنا وطرافة، واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في المحسن البديعي الخامس الطباق، المحسن البديعي السادس المقابلة، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.